مرحبا بكم أصدقائي في دراسة جديدة من الكتاب المقدس، كتاب الله الجليل، كتاب الحق الأصيل، لكي ندرس معا تفاصيل فقرة جديدة من نبوة ميخا كما وردت في العهد القديم، واثقين أن الله لا يبخل بروحه من خلال كلمته بكشف مقاصده السامية لحياتنا الأرضية والأبدية. ضمن تأملاتنا في الفصل السادس من ميخا، رأينا المرة الماضية مقطعا هاما، وهو عبارة عن الأسئلة التي طرحها أبناء الشعب القديم. السؤال الأول كان: بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ بعبارة أخرى: ما بال الله؟ لماذا هو غير مسرور بنا؟ فقد مارسنا الطقوس والشعائر الدينية بحذافيرها، وقد فعلنا جميع الأشياء الخارجية التي طلبها منا. ما الذي يمكنني إحضاره لله؟ ما الذي يمكنني أن أعطيه إياه؟ أما السؤال الثاني الذي طرحه الشعب فهو: هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ أي هل يكفي أن أطبق الدين بصورته الشكلية فقط؟ وهكذا ينحصر تفكير الإنسان دوما في أمر واحد: ينبغي علي أن أفعل شيئا لله، إنه يريدني أن أفعل شيئا ما. وربما كان هذا يكشف عن غرور قلب الإنسان أكثر من أي شيء آخر. أما الله فهو يطلب منا الإيمان فقط. السؤال الثالث كان: هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ أي هل سبب ذلك أننا لم نقدم ما يكفي لله؟ هل ينبغي علينا أن نقدم له المزيد كي نرضيه؟ وهذا سؤال ما زال الناس يطرحونه حتى يومنا هذا. أما السؤال الرابع والأخير الذي طرحه الشعب القديم فهو سؤال تجاوز فيه الحدود المعقولة: هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي، عن خطية نفسي؟ ولكن الله طبعا لا يقبل الذبائح البشرية هذه. ثم تطرقنا إلى الآية الثامنة من الفصل السادس من ميخا، والتي تقول: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. قد يعتقد البعض أن هذه الآية تتحدث عن ديانة الأعمال، أي أنه بإمكان المرء أن يخلص بأعماله، لكن ما يفعله النبي ميخا هنا هو أنه يجيب عن أسئلة العديد من الناس الصادقين في المملكة الشمالية، والذين كانوا يعيشون في ظلام، والذين لم يتعلموا كلمة الله، فقد كانوا يريدون معرفة السبيل إلى التقرب من الله، وكانوا يريدون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم تقديم المحرقات، وما إذا كان ينبغي عليهم أن يحضروا العديد من المحرقات، وما إذا كان ينبغي عليهم أن يقدموا أبناءهم ذبائح بشرية. وها هو ميخا يجيب عن هذه الأسئلة: الله لا يطلب أيا من هذه الأشياء. وفيما يلي الأشياء الثلاثة التي يطلبها الله: ينبغي أن تصنع الحق، أي لابد أن تكون شخصا بارا كي تتمكن من المثول في محضر الله، يجب أن تكون عادلا في تعاملاتك مع أخيك الإنسان، وأن تكون أمينا وصادقا. ثانيا، ينبغي عليك أن تحب الرحمة. هذا لا يعني أن تحب رحمة الله فقط، بل وأن تكون أنت أيضا رحيما في تعاملاتك مع الآخرين. وثالثا، يجب عليك أن تسلك متواضعا مع إلهك. ورأينا أننا لا يمكننا القيام بهذه الأمور بقوتنا الذاتية، فالأشياء التي يذكرها النبي ميخا هنا هي من أعمال الروح القدس في حياة المؤمن. ثم بدأنا نرى ما الذي يقوله العهد الجديد عن هذا الأمر، فقد قال بطرس إنه عاش تحت الناموس لكنه لم يستطع أن يبلغه، ولكننا نستطيع أن نعيش للرب بسكن الروح القدس فينا بعد أن ننال الخلاص. وسنرى الآن تكملة الموضوع بالحديث عن بعض الآيات من العهد الجديد. ففي رسالة رومية الفصل الثالث يعرض الرسول بولس أمامنا حالة الإنسان، فهو يحضر الإنسان أمام هيئة قضاء الله ويبين أنه إنسان مذنب. ثم يقوم بولس باصطحاب الإنسان إلى عيادة الله ويبين أنه مريض حتى الموت، بل في واقع الأمر فإنه ميت بالذنوب والخطايا. لذلك لا يستطيع أي إنسان أن يقدم هذه الأشياء لله، فالله يطلب برا لكننا لا نستطيع الوفاء بهذا المطلب. يقول بولس في رسالة رومية 13: ليس بار ولا واحد. وقد يقول قائل: لكنك تتحدث هنا عن العهد الجديد. هذا صحيح مستمعي، لكن كل ما يفعله الرسول بولس هنا هو أنه يقتبس من العهد القديم. ففي المزمور 14 نقرأ ما يلي: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. هذا هو ما يقوله الله عنك، لكن الله يقول أيضا إنه يطلب برا. كيف ستتمكن من تقديم هذا البر له؟ يتابع بولس حديثه في رومية 3:11 ويقول: ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. بعبارة أخرى، ليس هناك حتى من يعمل بناء على المعرفة التي لديه. فإن لم تكن صديقي مؤمنا، فهل أنت تعيش وفقا لمثالياتك؟ وهل أنت ملتزم بتحقيق الهدف الذي وضعته أنت بنفسك؟ وهل وصلت إلى مرحلة بت فيها قانعا بالحياة التي تعيشها؟ للأسف الشديد، ما من أحد منا يعيش بحسب المعرفة التي لديه، لأنه ليس من يطلب الله. ومرة أخرى، فإن هذه الفكرة موجودة في العهد القديم في المزمور 14: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهكذا صديقي المستمع، فإن الله يطلب برا، لكن العهد القديم يوضح تماما أننا لا نستطيع أن نقدم برنا إلى الله، لأننا لا نملك أي بر فينا. لكن بما أن الله يطالبنا بالبر، فلا بد أن يكون هناك تغيير في الحياة، لأنه ما من أحد بار. ونقرأ في نفس رسالة رومية أيضا أن المسيح أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فقد أقيم الرب يسوع من أجل تبريرنا، أي لكي نتمكن بواسطة الروح القدس من إظهار البر في حياتنا. ثم لدينا مطلب آخر، ألا وهو: وتحب الرحمة. وما من أحد يمتلك هذا في قلبه، فنحن أموات بالذنوب والخطايا. يقول بولس: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. هذه هي صورة الإنسان في يومنا هذا. ويقدم لنا إشعياء النبي الصورة نفسها، حيث يقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. لهذا لا يجب علينا أن نكون مرائين عندما نأتي إلى هذه الآية من سفر ميخا، والتي تخبرنا أنه ينبغي علينا أن نكون متواضعين أمام إلهنا. فما من أحد يطلب الله، بل نحن نريد الوصول إليه بطريقتنا. وهكذا أخي الكريم، إذا كنت تعتقد أن عضويتك في الكنيسة أو شخصيتك أو أعمالك الصالحة ستوصلك إلى الله، فإنك تتغاضى بذلك عن طريق الله. قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فإن كنت تستطيع الوصول إلى الله عن طريقك الخاص، فيمكنك أن تقول لله حينما تصل إلى السماء إنك وصلت إلى هناك بمعرفتك ومن تلقاء ذاتك، وبأنك لم تكن بحاجة له، لأنك أنت إله نفسك. لكن الله يقول إنه لا يشارك مجده مع آخر، لهذا لما لا تأتي إلى الله عن طريقه هو وليس عن طريقك أنت؟ إن الله يطالبك يا صديقي بأن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. فإن كنت تقول إنك تفعل هذه الأشياء بطبيعتك، فإنك لا تخدع إلا نفسك. فحينما تطبق آية كهذه على البشر، فإنها تكشف عن حقيقتنا. فالبعض يمتدحون أنفسهم بأنهم لبقون ولطيفون، ولا سيما في أيام الأحد، حيث يبدون وكأنهم لطيفون جدا ومحبون للغاية، لكنهم لم يأتوا إلى الله بالطريقة التي حددها هو. فكيف يمكن للمرء أن يستمر ويستمر في مثل هذا الرياء والنفاق؟ لما لا تكون يا صديقي صادقا مع الله؟ لما لا تذهب إليه مباشرة وتقول له إنك خاطئ؟ فهو يعرف ذلك بطبيعة الحال، لكن سيكون من الأفضل أن تقول له ذلك بنفسك، فعوضا عن الاستلقاء على أريكة الطبيب النفساني والحديث إليه، تحدث إلى الله، أخبره عن ضعفاتك وخطاياك، فالله يريد أن يخلصك وأن يغفر لك خطاياك ويعطيك بر المسيح. نقرأ الآن فقرة جديدة من الفصل السادس من ميخا ابتداء من الآية التاسعة وحتى نهاية الفصل.
صوت الرب ينادي للمدينة والحكمة ترى اسمك، اسمعوا للقضيب ومن رسمه، أفي بيت الشرير بعد كنوز شر وإيفة ناقصة ملعونة؟ هل أتزكى مع موازين الشر ومع كيس معايير الغش؟ فإن أغنياءها ملآنون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غش. فأنا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مخربا من أجل خطاياك، أنت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك، وتعزل ولا تنجي والذي تنجيه أدفعه إلى السيف، أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا، وتحفظ فرائض عمري وجميع أعمال بيت أخابا، وتسلكون بمشوراتهم لكي أسلمك للخراب وسكانها للصفير فتحملون عار شعبي.
بعد أن استعرض النبي ميخا مطالب الله لهؤلاء الناس، سوف يريهم الآن مقدار تقصيرهم وبعدهم عن مطالب الله، والسبب في أن الله سيعاقبهم هو استمرارهم في الخطية طوعا. صوت الرب ينادي للمدينة. لقد لاحظنا أن النبي ميخا يوجه نبواته إلى المدن، وقد كان ميخا نبيا رفيع الثقافة إذ كان ينتمي إلى طبقة المثقفين، وهو في ذلك مناقض للنبي عموس الذي قال: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز، فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب اذهب تنبأ لشعبي. لكن رغم ذلك كان عموس رجلا من رجال الله، كذلك فإن ميخا رجل من رجال الله أيضا، لكنه من طراز مختلف عن عموس، فهو يدعو مدينة. والحكمة ترى اسمك، اسمعوا للقضيب ومن رسمه. القضيب يشير للدينونة، حيث نقرأ في المزمور الثاني: تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. يرمز القضيب هنا إلى دينونة الله، إذ أن الدينونة آتية على هذه الأمة. أما الحكمة أي الرجل الذي كان في تلك الأيام يؤمن بالله ويصغي له، هذه الحكمة تدرك أن الدينونة كانت قادمة على الأمة، وبالتالي فقد كانت تتصرف على هذا الأساس. لقد علا صوت الله ونطق بالدينونة، والشخص الحكيم هو الذي يرى تعاملات الله التي تكشف عن بره وطول أناته وصبره وصفحه عن الإثم. لكن الله يعاقب أيضا، والقضيب يرمز إلى سلطانه باعتباره القاضي الذي سيدين. ما تزال هناك خطية في الأمة، وسوف يكشف ميخا الآن عن هذه الخطايا بالتحديد. يقول في العدد العاشر: أفي بيت الشرير بعد كنوز شر وإيفة ناقص ملعونة؟ تشير هذه الآية إلى الثروة التي جمعها هؤلاء من تعاملاتهم الرديئة الظالمة. عدد 11: هل أتزكى مع موازين الشر ومع كيس معايير الغش؟ كان الكثيرون من هؤلاء الناس يأتون إلى الهيكل ويحضرون الذبائح ويمارسون شعائر العبادة ويقولون إنهم يتصرفون بعدل ويحبون الرحمة، لكن ما الذي كانوا يقومون به خلال الأسبوع؟ كانوا يغشون في تجارتهم بسبب طمعهم وجشعهم، ورغم ذلك فقد كانوا يحاولون الظهور في صورة أشخاص أتقياء. عدد 12: فإن أغنياءها ملآنون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غاش. كان الأغنياء مذنبين بالظلم والكذب والخداع، حيث كان من الصعب على المرء أن يصدقهم. وللأسف الشديد فإن هذا ما يزال قائما وموجودا في يومنا هذا، وقد كان هذا أحد أسباب معاقبة الله للشعب في ذلك الوقت رغم أنهم كانوا شعبه. عدد 13-14، فأنا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مخربا من أجل خطاياك، أنت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك، وتعزل ولا تنجي والذي تنجيه أدفعه إلى السيف. يقول الله هنا إنه سيشرع في تدمير الأمة بسبب خطاياها، سيحرمهم من متعة هذه الأشياء التي كانوا يتمتعون بها من قبل، فالمجاعة ستأتي في نهاية المطاف لا محالة. كما أن محاولتهم لنقل أموالهم إلى أماكن آمنة ستبوء بالفشل، حيث سيسمح الله لأعدائهم بالاستيلاء عليها. عدد 15، أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت، وسلافة ولا تشرب خمرا. وسوف يقوم الأعداء بسبي الشعب إلى أرضهم أشور، وهكذا فقد كان الله عازما على تدميرهم بصورة تدريجية على أمل أن يرجعوا إليه. كان الشعب القديم يمارس الشعائر الدينية بطريقة تمثيلية فقط، لكنهم في واقع الأمر كانوا أبعد ما يكون عن الله، فقد كانوا ظالمين وغير أمناء في تعاملاتهم التجارية، وكانوا يعيشون حياة لا أخلاقية، يمارسون الغش والخداع والكذب وكل أنواع الخطايا. ولا يمكن لله أن يبارك شعبا أو أمة تمارس هذه الأشياء. وسوف نرى في الفصل القادم أن الله كان مستعدا لأن يغفر لهم خطاياهم في حال رجوعهم إليه في أي وقت. لذلك صديقي المستمع، ينبغي عليك أن ترجع إليه لأنه مزمع على إدانة الخطية. فهل ترجع الآن وقبل فوات الأوان؟